أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أحبتي المشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحن نلتقي بكم مجددا في رحاب هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وتحدثنا فيما سبق من حلقات عن أدلة إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتحدثنا عن أدلة ولادته، وطرأ أثناء الحديث على إمامته كما على ولادته جملة من الشبهات وعالجناها. وبودي أنه قبل الانتقال للحديث عن غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف وعما يرتبط بغيبته، أن أتحدث عن جملة من الشبهات ترتبط بهذه العقيدة من زاوية من هنا وهناك، ويكثر الحديث عنها خصوصا في الأندية الحوارية والمجالس العلمية. وفي زماننا هذا يمكن أن يطلع عليها أغلب الناس، باعتبار أن هذه الشبهات بدأت تتسرب وتنتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطرح هكذا شبهات على شبابنا وعلى المؤمنين بهذه العقيدة المباركة، مما يوجب التشويش في هذه العقيدة البيضاء الناصعة النقية الضاربة بجذورها في أعماق أرض الاعتقاد وأرض التدين وأرض الولاء لأهل البيت عليهم السلام. الحديث في هذا الإطار عن سيدتنا نرجس أم الإمام سلام الله تعالى عليها، وهذا الحديث يرتبط ومتسلسل بالأحاديث السابقة، حيث تقدم لدينا فيما سبق أن جملة من المخالفين يطرحون شبهات حول عقم الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وعالجنا تلك الشبهات وسنرجع إليها مفصلا عندما تحين فرصة الحاجة إلى العلاج المفصل لمثل هكذا شبهات. وتطرقنا فيما سبق إلى شبهة تثار في أن قضية الإمام المهدي وما يرتبط بولادة الإمام المهدي، حيث أنها وردت بتواريخ مختلفة ومتعددة، وأن هناك أقوال مختلفة ومتعددة في ولادته عليه السلام، فإذا ادعى البعض أن الاختلاف الذي حصل في تواريخ ولادة الإمام عليه السلام والاختلاف الذي حصل في الأقوال التي نقلت تواريخ ولادته، هذا الاختلاف كاشف عن أن الإمام ليس بموجود، وعالجنا هذه النقطة بشكل مفصل. الآن عندنا إشكالات تتوجه إلى أم الإمام عليه السلام، وفي الحقيقة أن هذه الإشكالات لا تتوجه إلى أم الإمام سلام الله عليها لخصوصية في شخصيتها، وإلا لتوجهت إلى أمهات الأئمة عليهم السلام، وإنما لوجود جهة مشابهة بين أم إمامنا المهدي وبين أم نبينا صلى الله عليه وآله، حيث يعتقد جملة كبيرة من المسلمين أن آباء النبي ماتوا على الكفر، وأن أم النبي وأن أجداد النبي وأن آباء النبي هم من الكفار. هذا المعتقد في الحقيقة هو مدول لديهم ويصرحون به، ولكن يوجد حزازة في النفس. الإنسان الذي يعتقد بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله لابد أن يعتقد بما هو رجل السماء إلى الأرض، الرجل الذي رعي من قبل السماء، رعي وإنك لتصنع بأعيننا وإنك لبأعيننا، وإن الله سبحانه وتعالى ليرعاه ويصنعه بيديه. هذه الصناعة الإلهية للنبي صلى الله عليه وآله، لخاتم الأنبياء، لمن هو أكرم من حمل معالم الفكر والعقيدة والخلق النبيل السوي، يأتي شخص ليضرب النبي صلى الله عليه وآله في نسبه. هذا وإن وجده في كتبه، ولعله لا يلتفت إلى أسباب وجوده في كتبه، ولو نقب وتحرى ودقق وكان تحريه بعيدا عن شوائب من هنا وهناك تأخذ به إلى زاوية لا ينبغي أن يدخل فيها، لو كان التحري تحريا علميا دقيقا لالتفت إلى أن هذا هو لتبرير فعال البعض ولتبرير أنساب البعض، وإلا هو في قرارة نفسه يرى أن هذه النسمة الطاهرة أفضل من خلق الله على وجه الأرض هو النبي صلى الله عليه وآله. يأتي شخص لا يعلم نسبه يطعن في نسب النبي صلى الله عليه وآله، ويتهم أم النبي ويتهم آباء النبي بالكفر. هو وإن آمن، ذاك الذي يعتقد بهذه الشبهة، وإن آمن بها لأنها مدونة في كتبه ولا يستطيع التحرر عنها، إلا أنه في الحقيقة يجد أزمة في نفسه. من هنا انفتح باب لإلقاء هذه الشبهة على أمير المؤمنين من جهة أبيه، وعلى أم إمامنا السيدة، سيدتنا نرجس أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من جهة أمهات الأئمة عليهم السلام. فقالوا أن هذه المرأة ليست مسلمة، وسنتحدث في حلقات تتلو هذه الحلقة عن تمام ما يمكن أن يقدم من أدلة ويثبت إسلامها، ويكون تحت عنوان تمام الكلام في إسلام أم الإمام عليه السلام، وهذا ما سنذكره مفصلا. إذن نذكر في جلسة مفصلة إن شاء الله تتلو هذه الجلسة الأدلة التي نثبت من خلالها وأثبت علماؤنا من خلالها أن أم إمامنا السيدة نرجس رضوان الله تعالى عليها أنها مسلمة، بما لا يدع للشك مجالا بعد طرح هذه الأدلة التي ستذكر في محلها والتي سنوفق إن شاء الله تعالى لطرحها، لا يدع مجالا بعد ذلك للشك في إسلامها. الشبهة الأخرى التي يطرحها هؤلاء والتي يذكرونها أن أسماء أم الإمام عليه السلام تجاوزت 5 أو 7 أسماء. حسب رأي هؤلاء البعض أن من تتعدد أسماؤه فهو شخصية وهمية. وشخصيا حاورت جملة من هؤلاء وذكروا لي أن هناك روايات متعددة، 8 روايات أكثر أو أقل، تدل على تعدد أسماء أم الإمام، وبالتالي أن من تتعدد أسماؤه فإنه شخصية خرافية لا تمت للحقيقة بصلة، وعليه تتفرع قضية مهمة. إذا كانت أم الإمام شخصية خرافية فإذن تنتقل هذه الصفة إلى إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، فحري بمثل هكذا قضية أيها الشيعة، يا من تؤمنون بهكذا شيء، أنتم تؤمنون بمولود من شخصية خرافية. وقد جمعوا الروايات التي تدل على ذلك، وحاولت جمع أغلب الروايات ومصادر تلك الروايات التي تنص على تعدد أسماء أم إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ووجدتها بترتيب معين تذكر في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وأيضا في جواهر الكلام، وفي كتاب كشف الغطاء ودلائل الأئمة وغيرها من المصادر. فبعض الروايات تسميها نرجس، بعض الروايات تسميها صقيف، بعض الروايات تسميها سوسن سمانة، وغيرها من الروايات التي سنشير إليها. في الحقيقة هذه الروايات التي تتحدث عن تعدد أسماء أم إمامنا سلام الله عليها لابد أن نلاحظها بعدة جهات أو من عدة زوايا، لأنه هذا الشخص الذي يتهم الشيعة بأن أم إمامهم المهدي، أم إمامهم القائم، أم إمامهم الأخير، أم إمامهم الغائب، امرأة تعددت أسماؤها إلى 7 أو 8 أسماء، وبالتالي ما عندنا هيك شخص تتعدد أسماء بهالكثرة الكاثرة، وبالتالي هذا الشخص يكون وهمي وخرافي. وإذا كان الشخص وهمي وخرافي، فإذن ولادة الإمام من شخص وهمي وخرافي هي خرافة. وقلت لكم أيها الأحبة إني تحدثت بشكل مباشر مع أشخاص يعتقدون هذه العقيدة من المخالفين لمذهبنا، وطرح النقاش بشكل مفصل، وكان حوارا مبنيا على أسس علمية، وفي الحقيقة انتهى الحوار إلى أن هؤلاء لم يفهموا هذه القضية بشكل واضح، ولم يلتفتوا إلى النكات التي أوجبت تعدد الأسماء. وللإجابة على هذه الشبهة نحاول أن تكون الإجابة في ضمن نقاط. النقطة الأولى أن تعدد أسماء شخص لا يدل على وهميته، ومن تعددت أسماؤه أنه خرافة، بل على العكس تماما، إذ إن تعدد الأسماء تدل على أهمية الشخص ومكانته لدى من يعيش في وسطهم، وظاهرة تعدد الأسماء ظاهرة اجتماعية معروفة نتداولها فيما بيننا، فالابن يأخذ أسماء متعددة إذا أحبه الناس وكانت له قيمة ومكانة اجتماعية، ومن الطبيعي جدا أن كل شخص يحب هذا المولود يحب أن يسميه بالاسم الذي يود أن يسميه به، فالشخص المحبوب له أسماء متعددة بعدد محبيه، فتعدد أسماء الولد الواحد أو البنت الواحدة في العائلة الواحدة، يسميه الجد باسم، يسميه الأب باسم، تسميه العمة باسم، يسميه الخال باسم، يختار له اسما عندما يكبر، يختار له لقبا عندما يكبر، ينسجم مع عمله، مع وضعه الاجتماعي، مع وضعه العلمي، ينسجم مع ظرفه عندما يخرج خارج بلده وعندما يرجع مرة أخرى إلى بلده. فإن من تتعدد أسماؤه ليس بالضرورة وهميا، بل على العكس، الشخص الذي تتعدد أسماؤه شخص مهم، ونجد الكثير ممن يتشدقون اليوم باسم الجهاد والدفاع عن الدين لهم أسماء متعددة بعدد الأماكن التي يدخلون فيها. فتعدد أسماء الشخص لا يمكن أن يكون كاشفا عن خرافية الشخص، ولذلك نجد السيدة نرجس اختصت بأسماء متعددة لأنها عاشت بيئات متعددة ومختلفة، فقد عاشت في كنف أبيها وهو مسيحي فسميت بمليكة، عاشت فترة أخرى وهي تباع في أسواق النخاسة فسميت باسم آخر، ثم انتقلت إلى بيت زوجها فسماها باسم ثالث، ولما لم يظهر الحمل عليها سميت باسم رابع كصقيل مثلا، وهكذا، وعندما غاب عنها الزوج واعتقلت سميت باسم آخر. فإذا تعدد أسمائها ينسجم مع الظرف الذي عاشت، أجبرت كثيرا على أن تغير أسماءها. في الحقيقة أن قصة السيدة نرجس وطريقة زواجها من الإمام الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف جديرة بأن نلتفت إليها، واحدة من أهم المعاجز التي ينبغي النظر إليها بوعي، وأن نظر إليها بأن هذه المرأة مرأة إلهية، وكما سنشير إلى بعض الروايات التي تتحدث عن مقامها وسمو مكانتها ورفعة مكانتها عند أهل البيت عليهم السلام. بعض الأسماء، وهذا الجواب الثاني، بعض الأسماء التي تعددت قد لا يمكن الاعتماد عليها، كمثلا رواية مريم بنت زيد العلوية، هؤلاء ينقلون أنها كذا رواية، نحن نقول عندنا موجودة هذه الرواية، ولكن رواية واحدة في مقابل روايات عديدة قد لا يعني لا ينبغي لنا الاعتماد عليها. وأقول وأعتمد على الجواب الأول، قد تسمى مريم لأنها كانت في بيئة ينسجم تسمية مريم مع هذه البيئة. فإذا لابد أولا أن نلحظ البيئات التي عاشت فيها السيدة نرجس، السيد حتى أنها سميت بحكيمة، سميت بمريم، سميت بسوسن، وأسماءها عديدة. لابد أن نلحظ البيئات ونلحظ الفترات الزمنية التي انتقلت بها من بيئة إلى بيئة، ثم بعد ذلك نلاحظ أسباب تعدد تسمياتها، ثم نأتي إلى الروايات التي ذكرت تلك الأسماء وندقق في تلك الروايات ونحاول أن نقارن بين الروايات ونستخرج الروايات المناسبة. فلعله لوجود مقامات، لوجود ظروف تعددت تلك الأسماء، فنجعل كل نص ديني يسميها باسم معين لذلك الظرف أو لذلك الزمان أو لتلك البيئة التي وجدت فيها. النقطة الثالثة التي ينبغي التركيز عليها في الإجابة على مثل هكذا شبه هي: من هي السيدة نرجس؟ في الحقيقة هذه السيدة الجليلة كانت تحمل المولود الذي بشر به الأئمة عليهم السلام، والذي يكون على يديه خلاص العالم، هذا الإمام الذي سيعيش في بلاد الظلمة، يولد في بلاد الظلمة ويترقبه الظلمة، لأنه لو ترك له الأمر ولو ثنيت له الوسادة لأباد جميع الظلمة. امرأة تعيش في ظل هكذا سلطة وتحمل هكذا مولود، من الطبيعي جدا حتى تتخفى من هؤلاء لابد أن توجد لنفسها أو يوجد من هو مسؤول عنها أسماء متعددة لكي يخفيها عن أنظار السلطة. فتعدد أسمائها شيء طبيعي جدا لما ستحمل من مولود في أحشائها، لأنهم يخافون من هذا المولود تغيرت نواميس كونية لحفظ الإمام عليه السلام. الآن نحن نعيش في ظل نظام اسمه الغيبة لأجل حفظ الإمام عليه السلام، فكيف لا يتم تغيير اسم لامرأة مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على ذلك الجنين الذي في أحشائها والمحافظة عليها أيضا. الوجه الآخر الذي يمكن أن يجاب به أمثال هؤلاء: أنتم تقولون أن السيدة نرجس رضوان الله تعالى عليها تعددت أسماؤها، وكل شخص تتعدد أسماؤه فهو شخص خرافي. نقول لكم هذه القاعدة التي أنتم تؤسسونها وتقولون أن كل شخص تتعدد أسماؤه فهو وهمي، نحن نسأل: هذه القاعدة هل نحن من أسسها؟ هل نؤمن بها؟ أو أنتم أسستوها وأنتم تؤمنون بها، أم أنكم أسستم القاعدة ولا تؤمنون بها؟ صور ثلاثة، حالات ثلاثة. لو أنتم أسستوا القاعدة وتؤمنون بها، لو أنتم أسستوا القاعدة وما تؤمنون بها، لو إحنا مؤسسين القاعدة ونؤمن بها، أما نحن فلم نؤسس هكذا قاعدة، وهذه كتبنا بين أيديكم، لم نؤسس لمثل هكذا قاعدة، ولم نذكرها ولا نؤمن بها. أما أنكم أسستم القاعدة ولا تؤمنون بها فسقطت القاعدة، لا إحنا مؤسسيها ونؤمن بها، ولا أنتم أسسيها ولا أنتم تؤمنون بها. أما الثالث فإنكم أسستم القاعدة لأجل أن تلزمونا بها، فالأولى أن تلتزموا بها أنتم قبل أن تلزمونا بها. هذا فضلا عن أنه لو أردنا أن نلزم أصحاب هذه القاعدة بهذه القاعدة، هل تعلمون أيها الأحبة أن هؤلاء لا يمكن أن يلتزموا بالقاعدة بتاتا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قد تعددت أسماؤه إلى حد أن مصنفيهم ومؤلفيهم أفردوا له لتعدد أسمائه فصول في كتبهم. فهذا مثلا ابن القيم الجوزية يفرد في كتاب زاد المعاد فصلا في أسماء النبي صلى الله عليه وآله، فيقول اسمه محمد، اسمه أحمد، متوكل، حاشر، عاقب، فاتح، أمين، وهكذا، ثم عدد أسماء كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله. وغير هذا أيضا ذكروا أن للنبي صلى الله عليه وآله أسماء متعددة، بل أثناء المتابعات وجدنا أن في مركز الاستفتاءات الرئيسي للرئاسة العامة للبحوث والدراسات في المملكة العربية السعودية في ركن المفتي وجد هناك عنوان مستقل يفصل فيه عن أسماء الأئمة، العفو، يفصل فيه أسماء النبي صلى الله عليه وآله، حتى أنه يستفتى الفقيه عن كثرة أسماء النبي صلى الله عليه وآله ويجيبون بأن له تلك الأسماء. وغير من الصحابة الذين تعددت أسماؤهم كأبي هريرة مثلا، فإنه اختلف في اسمه اختلافا كبيرا وكثيرا، راجع البداية والنهاية لابن كثير وراجع صحيح البخاري وغيرها، ستجد أن هناك اختلافا في أسماء النبي صلى الله عليه وآله، اختلافا في جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وذكرت لك مثالين على ذلك، وذكرت لك الكتب التي ذكرت ذلك. فإذا كانت القاعدة تقتضي أن من تعددت أسماؤه، من تتعدد أسماؤه فهو شخصية وهمية، ينبغي أن ننكر النبي صلى الله عليه وآله على قولهم، أو ينكرون جملة من الصحابة الذين يؤمنون بهم. إذن هذه قاعدة لا يمكن الإيمان بها، لأننا لم نصرح بها ولم نلزم أحدا بها ولا هم يؤمنون بها. إذن هي قاعدة أسست لأجل قضية شخصية محددة، وقد تبين بطلانها للأدلة التي ذكرناها. إذن تعدد أسماء أم إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يعني أن هذه الشخصية شخصية وهمية، بل لعلو مكانتها وسمو مقامها ورفعة شأنها تعددت أسماؤها، أو لأجل اختلافها من مكان إلى مكان تعددت أسماؤها، فسلام الله عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معها، وأن يرجعنا في دولة ولدها المهدي المنتظر، وأن يكحل أنظارنا بالنظر إلى وجهه المبارك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.